أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أدلة جواز النظر إلى الساق في المرأة التي يراد أن يتزوجها. وتوقفنا في البحث السابق في دليل السيد الخوئي رحمة الله عليه، حيث تمسك بالأولوية، ولإعطاء البحث حقه يمكن أن نقرب الأولوية بأحد وجهين. الوجه الأول ما يستفاد من كلامه في هذا الموضع، يعني في بحث النظر إلى من يريد أن يتزوج بها. هناك حالتان تشتركان في بذل المال بإزاء شيء: الحالة الأولى حالة الزواج، والحالة الثانية حالة شراء الأمة. كلا هاتين الحالتين تشتركان في بذل المال، لكن الصحاح المتقدمة دلت على أن بذل المال في الحالة الأولى أغلى وأرفع. فإذا علت جواز الرؤية التي هي خلاف القاعدة، القاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى المرأة الأجنبية المحرمة عليه، هذه القاعدة الأصلية. خرج عن هذه القاعدة حالتان: النكاح وشراء الأمة، وعلل خروج النكاح بأنه أغلى الثمن. فإذا جاز الخروج من تحت القاعدة الأولية وجازت الرؤية لأجل أن النكاح أغلى، فكل ما يجوز في الأخفض يجوز في الأغلى والأرفع من باب أولى. هذا هو التقريب الأول للأولوية. هذا التقريب يمكن أن يناقش أولا بأننا لا نسلم الأولوية أصلا، لأن كما نلاحظ في هذا التقريب الأولوية مبتنية على أغلى الثمن. هذه أغلى وإن كانت أفعل تفضيل. طبعا في بعض النسخ مثل هذه الروايات تعبر بأغلى وبعضها بأعلى، وكلاهما له وجه، باعتبار أن تعرفون في السابق لا يوجد تنقيط في الكتابة، فلا نعرف أن هذه هل هي الغين المعجمة المنقطة أو الخالية عن التنقيط، فكلاهما له وجه. على كل تقدير هي أفعل تفضيل. هذه الأولوية المذكورة في هذا التقريب مبتنية على أن التفاضل بين الزواج وبين شراء الأمة. فإذا كان الزواج أكثر كلفة مادية فحقه في أن يرى أكثر من حق شراء الأمة، لكن هذا أول الكلام، لا نسلم بأن التفاضل بالنسبة للأمة. كيف وفي الخارج وفي الواقع الخارجي كثيرا ما يكون ثمن الأمة أرفع من المهر، خصوصا مع تأكيد الروايات على مهر السنة الذي هو أقل كلفة. فإذا خصوصا في زمن صدور النصوص، لأن ربما في زماننا المهور مرتفع جدا، لكن في زمن صدور هذه النصوص لا نسلم أن كلفة النكاح الذي يرجع إلى المهر هو أرفع من كلفة ماذا؟ شراء الأمة، كي تكون المفاضلة بين المهر وقيمة الأمة لتصدق الأولوية. إذا كان ثمن النكاح أعلى من ثمن الأمة فكل ما جاز في الأدنى يجوز في الأعلى، هذا كان التقريب الأول للأولوية. فلا نسلم أن قوله عليه السلام إنك تشتريها بأغلى الثمن أو بأعلى الثمن كما في بعض النسخ ناظر إلى المفاضلة مع الأمة، بل هذا ناظر إلى عند حذف المفضول عليه يكون ذلك قرينة على عدم جريان أفعل التفضيل على بابها، وأنك بمعنى تشتريها بثمن غال، فإذا من حقك كي يرتفع الغبن والغرر أن تنظر إليها، وليس المقصود المفاضلة. فإذا إذا كان مبنى الأولوية هو التفاضل فقد أبطلنا المفاضلة. هذا الإشكال الأول على هذا التقريب للأولوية. الإشكال الثاني، لو تنزلنا وسلمنا الأولوية وقلنا أن الرواية ناظرة إلى المفاضلة مع شراء الأمة، لكن لابد أن نعرف الأولوية في أي شيء. هل هي الأولوية في أصل الرؤية أو الأولوية في المرئي؟ هذه جدا مهمة. ما نسلمه من الأولوية بناء على التنزل هو الأولوية في أصل الرؤية، لا الأولوية في المرئي، لأن هذا التعليل ماذا يفيد؟ يقول لنا لأنك تدفع ثمنا مرتفعا كمهر لك حق بأن يرتفع عنك الغبن، وهذا الغبن بماذا يرتفع؟ بالرؤية والنظر. في الأمى ما يقصد من شراء الأمى غير ما يقصد من الزواج، وإن كان قد يشتركان في بعض الأمور، فبناء على ذلك قد يكون لتحقيق الغرض من شراء الأمة يتوقف رفع الغبن فيها وإن كان الثمن قليلا على رؤية شيء معين، أما في الغرض من النكاح هذا الشيء المعين لا عبرة به. الآن مثلا لنعكس الأمر، مرة امرأة تريد أن تشتري عبدا ومرة امرأة تريد أن تتزوج. المرأة التي تريد أن تشتري عبدا يهمها أن يكون قوي البنية مفتول العضلات، لأنها تريد أن تشتريه لكي يعمل في الحقل، حتى لو كان شراء العبد أقل من ما تتكلفه في الزواج مثلا، لكن محط النظر في شراء العبد لتحقيق الغرض غير محط النظر في النكاح. فإذا الأولوية إنما نسلمها في أصل الحاجة إلى الرؤية. إذا كان النكاح أكثر كلفة من شراء الأمة فإذا جاز الرؤية في الأمل رفع الغبن فمن باب أولى تجوز الرؤية في النكاح لرفع الغبن. لكن هذه الأولوية في أصل الرؤية، أما المرئي ربما النظر إلى الساق في الأمل له خصوصية ترتبط بالغرض من شراء الأمة، ولا هذه الخصوصية وهذا المرئي ليس له غرض في النكاح. غرض النكاح ربما يكتفى به بالوجه والكفين. فإذا لو تنزلنا وسلمنا الأولوية فمقدار الأولوية في أصل الرؤية لا في المرئي. واضح هذا الكلام؟ وهذا أمثلته في العرف أيضا كثيرة. يعني في بعض الأحيان مثلا لنفترض الآن واحد يستأجر سكرتيرة وواحد يتزوج امرأة، إذا كان كلفة زواج المرأة أغلى من استجارة السكرتيرة لا يعني ذلك أن كل ما ينبغي أن نبحث عنه في السكرتيرية يجب أن نبحث عنه في النكاح. لا، كل شيء بحسبه. في السكرتيرية نريد أن تكون خبيرة بالكمبيوتر، فهل يعني ذلك أن هناك أولوية إذن الزوجة لأنها أغلى ينبغي أن تكون خبيرة؟ لا، كلهم بحسبه. أصل الأولوية في أنه لا بد من التدبر من التأمل حتى لا تقع في الغبن. أما بماذا تتأمل الأولوية هذه لا تفيد هذا المطلب. صار واضح هذا؟ إذن التقريب الأول للأولوية التي ذكرها السيد الخوئي لا نوافق عليه بهذين الإشكالين. الإشكال الأول رفضنا الأولوية، الإشكال الثاني لو سلمناها أولوية في أصل الرؤية لا في المرئي. فإذا جاز النظر إلى الساق في الأمة لا يعني ذلك جواز النظر إلى الساق في الزوجة، مع كون أصل النظر قلنا خلاف القاعدة، القاعدة أنه يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية. نعم.
إشكالكم الثاني على السيد هو نفس ما لو قلنا أن قلة الحكم في الأمة غير محرزة حتى تتم عملية القياس.
نعم.
أساساً قلة الحكم لجواز النظر إلى ساق الأمة غير محرزة.
في المرئي.
في المرئي.
أي في المرئي يرجع إلى هذا.
يرجع
نعم. 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 هذا كان التقريب الأول للأولوية الذي يظهر من كلام السيد الخوي في مورد بحثنا.
نعم. لو كان غرض المرأة التي تريد أن تشتري العبد، لو كان غرضها ليس فقط للعمل إنما غرضها لأشياء
الزواج مثلا،
هل يختلف الأمر أم لا؟
فهذا
يكون بني أوي وكذا والآخر.
هذا بناء عليه، يعني هنا الأولوية التي يستدل بها هي الأولوية القطعية. الأولوية القطعية تبتني على إحراز المناط، فلا بد أن نحرز أن النظر إلى الساق دخيل فيما يرتبط بالنكاح، وهذا دون إثباته خرط القطات، لا يمكن إثبات ذلك. التقريب الثاني ما يستفاد من كلمات السيد الخوئي في بحث الأمة، ليس هنا، في بحث الأمة. حاصل التقريب أنه إذا جاز رؤية الساق في الأمة يجوز في من يراد التزويج منها من باب أولى. ليه؟ لأنه في الأمة يوجد طريق لرفع الغبن والغرر، بينما في الزوجة لا يوجد طريق. بعد إذا تزوج ابتلى في الأمة يأخذها، لأن الأمة في خيار الحيوان 3 أيام يأخذها. هذه عندما أخذها صارت حلال عليه لأن مملوكة، إذا لم تكن من أمة مشتركة أو لها زوج فتكون حلال عليه. خب وتريد أن تعمل في البيت، فيرى في خلال 3 أيام عمل هذه المرأة، يرى شكلها، يرى كل الأمور، فله خيار الحيوان قبل انتهاء 3 أيام. إذا كان مغبونا ماذا يفعل؟ يفسخ. إذن في الأمى هناك طريق آخر لرفع الغرر والغبن، واضح الكلام؟ أما في الزوجة لا، في الزوجة إذا اشتراها تبين أن هذه لا فيها مشكلة، طبعا غير المشاكل الأربعة التي تجوز الفسخ، الجنون والبرص إلى آخره، التفتنا غير هذه الأمور. فوالله تبين أن مثلا لون ساقها لا يعجبه، بعد لا يستطيع أن يفسخ، سوف يرضى بذلك. بل حتى لو تقول عنده طلاق، بالنتيجة لو طلق حتى لو قبل الدخول سوف يخسر نصف المهر، لأنه يزوجها ويعطيها لآخر ويسترجع ما أخذه. فإذا في الأمة مع وجود طريق لرفع الغرر والغبن، الشارع جوز النظر إلى الساق، التفت؟ فمن باب أولى في الزواج الذي لا يوجد طريق إلا اختبار الزوج قبل الزواج أن يجوز لنا رؤية الساق. صار هذه الأولوية غير تلك الأولوية، تلك الأولوية كانت معتمدة على أغلى، التفتنا؟ أن هذه إذا كانت أغلى من الأمة فما يجوز في الأخف يجوز في الأغلى، هذه الأولوية السابقة التي رددناها بالجوابين. أما هذه الأولوية يقول لا، نحن المناط في الرؤية والفحص لأجل رفع العيب والغرر والغبن، هذا هو المناط. طيب مع وجود طريق آخر في الأمة، الشارع جوز لك أن تنظر إلى ساق الأمة، فمن باب أولى أن يجوز لنا في المورد الذي لا يوجد طريق إلا هذا إلا الرؤية، التفتنا؟ هذه الأولوية غاية ما تقتضي، يعني الإشكال الثاني الذي أوردناه هناك يرد هنا، غاية ما تقتضي أنه عليك بالفحص في حال الزواج أكثر من الفحص في حال شراء الأمة. أما ما هو المفحوص عنه هذه الأولوية لا تقتضي، التفتنا؟ فحينئذ لابد أن يرتبط الفحص بشيء له علاقة بالغرض، كما بينا في مسألة إذا واحد يريد أن يستأجر أمينة سر، هناك لابد أن يفحص، لكن يفحص عن ماذا؟ عن خبرتها على الآلة الكاتبة، عن خبرتها على الكمبيوتر، عن خبرتها على استقبال الناس وما شابه ذلك، ولا ينظر، لا يحتاج إلى النظر إلى الساق، التفتنا؟ حتى لو لم يكن له خيار الفسخ إذا عقد عقد الإيجار، بعد ليس له خيار الفسخ، العقد إلى سنة ولم يشترط لنفسه الفسخ، فيحتاج إلى أن يفحص، صحيح، لكن يفحص عما يرتبط بغرض عملية الإجارة، خب، ولا يفحص عن كل شيء. كذلك فيما نحن فيه، في الأمى ربما الساق لها خصوصية في الأمى، خب، تدل على قوتها، تدل على سلامتها وصحتها، تدل مثلا خصوصا أن كانت القيود توضع في الإماء في الساق، هذه ساقها مرضوضة أو ليست مرضوضة، تستطيع تمشي لتعمل أو لا تستطيع، فالنظر إلى الساق له خصوصية في الأمة، قد لا يكون له خصوصية في الزوجة، فلابد أن تثبت وجود الخصوصية. ما لم نثبت أن الغبن والغرر رفعه يرتبط بالساق لا تكفي هذه الأولوية، فالإشكال الثاني المتقدم هناك يجري في محل البحث أيضا. هذا تمام الكلام في مناقشة السيد الخوئي لإثبات جواز النظر إلى الساق. وقد عرفت أننا لا نحتاج إلى هذا الدليل بعد صدق المحاسن على الساق. إلى الآن ماذا ثبت لنا؟ جواز النظر إلى الوجه والكفين والمعاصم والشعر والساق. صاحب العروة تبعا لصاحب الجواهر ذهب إلى جواز النظر إلى تمام البدن عدا العبرة، ولو من دون ثياب. نعم شرطية التلذذ وكذا الشروط والقيود سوف يأتي البحث عنها، الآن أصل المنظور إليه، أما ما هو شروط ذلك يأتي. لكنه في الأخير احتاط استحبابا بأن لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين، لكن كفتوى يرى جواز النظر إلى جميع هذه الموارد. ومن اللطائف عبارة صاحب الجواهر، شوف العبارة، يقول لا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته عن القول بجواز النظر إلى جميع جسدها. نعم البصير الفقيه البصير صاحب البصيرة لا مجال له، طبعا هو باعتقادي أن هذا لأنه لوجود الأدلة، لا مجال له إلا أن يفتي بجواز النظر إلى جميع الجسد. خب جمع من المعلقين على العروة وافقوا صاحب الجواهر في ذلك. خب وقلنا صاحب العروة أيضا لأنه احتاط في الأخير، الاحتياط احتياط استحبابي لا ينافي أصل الفتوى. السيد الحكيم أيضا ذهب إلى الجواز. سير البحث صناعيا هو أن الذي يحتاج إلى دليل هو المجوز. ليش؟ لأن المانع عنده القواعد العامة، لا يجوز النظر إلى الأجنبية وهذه أجنبية. فالذي إذن يحتاج إلى تجشم الدليل هو المجوز، ولذا غير المجوز لا نسأله عن الدليل لوجود الدليل العام. فإذا لا يوجد مخرج عن الدليل العام فالمقتضي موجود والمانع مفقود. هذا هو سير البحث من الناحية الصناعية. وعلى هذا الأساس لا يهمنا إلا التحرك على أدلة المجوز. المجوزون استدلوا بمجموعة من الأدلة نذكرها تباعا. الدليل الأول التمسك بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال نعم. كلمة نعم يعني يجوز له أن ينظر، ولم يذكر ولم يقيد النظر بمنظور إليه خاص. فلو كان المنظور إليه مقيدا بشيء خاص مع كون الإمام في مقام البيان لوجب عليه أن يذكره، مع عدم ذكره نستفيد بمقتضى الإطلاق جواز النظر إلى كل شيء، إلى كل شيء حتى العورة، هذه الصحيحة تدل حتى العورة، لكن خرج العورة بدليل خاص وهي الأدلة التي دلت على عدم جواز النظر إلى العورة إلا للضرورة القصوى. التفتنا؟ فحينئذ يبقى غير العورة داخلا تحت جواز النظر. إذن صناعيا هكذا. عندنا دليل يقول لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية. هذه الرواية تستثني من يريد أن يتزوج منها على نحو الإطلاق. يجوز النظر إلى الأجنبية التي يجوز أن تتزوجها، فيصبح عندنا عام استثني منه مورد على إطلاقه، يعني نظير. أكرم كل عالم ولا تكرم النحوي. لا تكرم النحوي عندما أخرجنا عن أكرم كل عالم أخرجناه بجميع أحواله. النحوي لا تكرمه عادلا كان أم فاسقا، قائما كان أم قاعدا، وهكذا. فهنا الدليل العام يقول لا تنظر إلى المرأة الأجنبية. هذا الدليل أخرج ماذا؟ طائفة من الأجنبيات، وهي من يريد الزواج منها، أخرجها على وجه الإطلاق. تنظر إليها بأي شكل من الأشكال. هذا هو الدليل الأول الذي تمسك به أرباب القول بالجواز. واضح؟ أولا يعني حتى مسألة الخروج عن تحت القاعدة تحتاج إلى دليل يقيني، ترى تحتاج إلى جرأة نخرج عن تحت القاعدة بهذا الدليل. أولا نأتي إلى العرف. لو أن أبا قال له ابنه أنا ذاهب لأعقد على المرأة الفلانية، فقال له الأب ترى لا تبرم العقد إلا بعد أن تنظر إليها، فهل يتوهمن أحد من العرف أن تنظر إلى جميع أجزاء بدنها؟ يعني إذا قال الأب لابني هذا الكلام، فلو أن الابن ذهب، لأنه سوف يأتي أنه في النظر لا يشترط إذن المرأة، هو يريد يرفع الاسم، فمن ثقب الباب نظر إلى هذه المرأة وهي عارية فألقي القبض عليه، والأب تضايق من ذلك أنه ابنه فعل هذا الفعل الشنيع، فيقول للأب أنت قلت لي حتى تنظر إليها، ومقتضى الإطلاق أن أنظر إلى تمام بدنه. هل هذا الأمر عرفي؟ يعني إذا تدبرنا في نظر العرف أن نقول الإمام عليه السلام قال له لا تتزوج امرأة حتى تنظر إليها، يعني أنظر إلى تمام بدنها خصوصا مع هذا التشديد في الأدلة العامة بأن النظر سهم من سهام إبليس، وأن النظر من نظر إلى مرأة كذا وكذا في حديث الإسراء التفتنا والمعراج. مع هذا التشديد هل يفهم العرف من هذا التعبير؟ قال نعم. هذا ما قاله الإمام، قال أريد أن أتزوج امرأة هل أنظر إليها؟ قال نعم. فينظر أنك يجوز لك أن تنظر إلى كل جزء من أجزاء بدنها، حتما خلاف العرف. هذا كوجدان عرفي، أما مقتضى الصناعة في الأمر الثاني. إذن واضح الإشكال الأول. خب ثانيا لو تنزلنا وقلنا مقتضى الصناعة أن الإمام قال نعم يعني تنظر إليها، خب تنظر إليها إلى ماذا؟ لم يفصل، فإذا تنظر إلى أي شيء شئت، هذا مقتضى الصناعة. لكن في الرواية يوجد ما يقيد هذا الإطلاق، يعني لو سلمنا هذا الإطلاق يوجد في الرواية ما يقيد هذا الإطلاق، ما هو؟ وهو قوله نعم، ماذا قال؟ إنما يشتريها بأغلى الثمن. هذا التعليل باعتقادي يقيد هذا الإطلاق لو كان. هذا التعليل يرجع ويرتبط بأن على الإنسان العاقل، فهو ليس تعليل تعبدي. نلتفت إلى الفكرة، مهم جدا هذا المطلب. مرة نقول الإمام تعبدا جوز لنا النظر، لا نعرف الوجه في ذلك. هذا التعليل، التعليل بكبرى ارتكازية، يرجع إلى أي شيء؟ إلى تعليل عقلائي، لا إلى تعليل تعبدي. يعني خلص افعل ولا تسأل عن الحكمة، الأمر ليس كذلك. ظاهر هذا التعليل أنه يعلل بأمر ارتكازي عقلائي، وهو أن الإنسان الذي يقدم على دفع مال، هلا هذا المال ندفعه بعنوان ثمن، بعنوان مهر، بعنوان منحة وهبة وعطية، الذي يقدم على هذا الشيء المكلف عقلائيا عليه أن يتدبر فيما يفعل. اتفقنا؟ ليرفع عنه الغبن. أنا أرغب في زوجة لها مواصفات معينة من ناحية اللون، من ناحية الجمال، من ناحية الفهم. فإذا هذا التعليل بنظرنا يعمم ويخصص، يعمم لا يكتفى بالنظر. إذ لو والله أنا أريد امرأة شأني الاجتماعي مثلا في المجتمع، أريد امرأة واعية، هذا بالنظر لا يحصل. فإذا هذا معنى أن العلة تعمم وتخصص. لا تأكل الرمان، ليش؟ لأنه حامض. هذه العلة تمنعك من أكل الليمون لأن مشترك مع العلة، هذا تعمم. وتخصص، تجوز لك أكل الرمان الحلو، هذا معنى أن العلة تعمم وتخصص. الإمام عليه السلام جوز النظر لأجل هذه العلة، فهذه العلة أيضا تعمم على غير النظر. إذا كان غرضي من هذا الزواج ليس فقط الجمال، غرضي أن تكون المرأة واعية، فعلى بد أن تتأمل في ذلك وتفحص عن ذلك. هذا تعميم العلة. والعلة تخصص أن النظر بمقدار ما يرتفع الغبن، ولا ينظر في هذا الشيء إلى اختلاف الطبائع. يعني مرة واحد والله عنده خصوصية في الزوجة نادرة، هو متفرد فيها، لأن هذا الخطاب ملقى إلى العموم. فعادة في العموم الرجل يرغب في اللون والنعومة والشكل، مش هذا؟ خب، فهذا لا يحتاج فيه إلى النظر إلى الصرة أو النظر إلى الفخذين، بناء على قولهم يجوز النظر إلى كل شيء. فإذا مقتضى التعليل، وأن التعليل كما يعمم يخصص، أن لا يكون المنظور إليه على عمومه وعلى إطلاقه. إذن لو تنزلنا وقلنا العرف يفهم من قوله نعم الإطلاق، لكن هذه العلة كما تعمم تخصص، فإذا الاعتماد على هذا الدليل للخروج عن تحت القاعدة وتجويز النظر إلى كل شيء، هذه لا أعتقد. إذا نريد نعبر بمثل تعبيرات صاحب الجواهر نعبر حينئذ بالعكس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.
الله سيدنا تبارك يا من كل واحد ينظر إلى الشيء الذي يريده.
لا، هذا أجبت عنه قبل قليل، قلت ننظر إلى النوع العام، لا ننظر إلى خصوصية كل فرد. والله هذا يريد امرأة تلعب جمباز، التفتنا، هذا صار رغبات خاصة، الرغبات النوع في الزواج، لأن هذا ملقى إلى النوع، قضية حقيقية ملقى إلى النوع، رغبات النوع العام أنه في العادة هذه الأمور التي يرغب فيها.
في قياس الأولوية
تقريب الأول أو الثاني،
تقريب الأول.
نعم.
نحن لا نحرز علة الحكم في الأمة
في جواز رؤية الساق،
علة الحكم هذا غير محرز،
صح،
حتى يتم عملية القياس.
نعم.
ولو أحرزناها لا نحرزها بنفس المعنى في المقيس،
أنه في المقيس أيضا هذا مما له دخل في المناط، لا نحرزه. نعم،
لا نحرزه بنفس المعنى،
صح،
لو أحرزنا، صحيح،
صح،
لأنه الشراء، أن الشراء بمعنى مطلق الطلب هذا غير محرز. يعني الشراء بالنسبة إلى الأمة واضح معناها العرفي، لكن الشراء بمعنى الطلب في الزوجة هذا المعنى يعني غير معنى.
لا، هو الأولوية لم تعتمد على مسألة الشراء، مسألة أن الشراء بأي معنى فسرناه. بالنتيجة هناك حالتان الشخص يقدم عليها، وفي كلا الحالتين هناك كلفة، فهذه مرة كلفة في عملية تجارية شراء وبيع، ومرة كلفة في نكاح.
هذا خروج على العلة.
لا، 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 ما هو هذا الشراء ليس بمعناه الاصطلاحي، الشراء بمعناه الواسع،
خلاف الظاهر يعني.
ليش؟ لأنه حتى
شراء الأمة
بمعناه الاصطلاحي، أما الشراء في الزوجة ليس بمعنى الاصطلاح، بمعنى العام.
فكيف نقيس؟
هو لا، 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 لا يختلفان في أصل أنك تدفع شيء بإزاء شيئا، من هذه الناحية لا يختلفان.